أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين السراج المنير وإمام العالمين الهادي الشفيع محمد وعلى آله الهداة الأصفياء الأوصياء المنتجبين المطهرين. كنا في هذه القاعدة: اعرفوا الله بالله واعرفوا الرسول بالرسالة. اعرفوا الرسول بالرسالة، أيضا وإن كان البحث في استطرادي ليس في النبوة، لكنه أن حقيقة هوية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس في تشخيص بدنه المقدس صلى الله عليه وآله، وأنه من والدين مطهرين صلوات الله عليهما فقط. هذه درجة نازلة من معرفة النبي. عمدة معرفة النبي معرفة أقصى كمالات النبي. اعرفوا الرسول بالرسالة. نعم، تلك المراتب النازلة لا يتهاون فيها، بل نص على ذلك الفقهاء والمتكلمين أن الذي لا يعرف الأنبياء والأوصياء ببطاقتهم الشخصية الأرضية فلم يؤمن، لا يتحقق له إيمان. هذا صحيح، لابد أن أعرفهم ببطاقتهم الشخصية الأرضية الترابية العرقية القومية فلان. نعم هذا صحيح، ولكن ليس هذا عمدة معرفتهم. عمدة معرفتهم معرفة أقصى كمال أودعه الله فيهم، كما يقول الفلاسفة أو المناطق، ونعم ما يقولون، هذا صحيح، يبينه الوحي، يقره الوحي. فصل فصول الشيء أتم وأكبر حقائق ذلك الشيء. لذلك يقولون غاية الشيء أكمل تعريفا للشيء من تعريفه حتى بجنسه وفصوله. معرفة الشيء بعلته الغائية أعظم وضوحا من معرفة الشيء بأجزائه الداخلية. معرفة الشيء بالمعرفة الصورية والمادية ليست معرفة بكنه الشيء. كنه الشيء غايته، العلل الغائية للشيء أتم معرفة للشيء بالشيء للشيء. هذا صحيح. فإذا كان كذلك فحينئذ معرفة الرسول صلى الله عليه وكذلك معرفة الإمام، الكلام ليس بمجرد معرفة بطاقته الشخصية أو جنسيته الأرضية. المعرفة جنسيته وبطاقته النورية، حقيقة نورة، آثار نورة، كذا، موقعية نورة، هذا مهم. أعرف أنه ولد في عام الفيل، هو لكم صح المعرفة، بس المعرفة نازلة وضرورية. المعرفة العظيمة: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. هذه لو رواها الفريقان ولو بطرق بعض فيها بعض. فعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم، هم ليس عرضها، عرضهم هم أكو في جماعة اسمهم أنبئوني بأسماء هؤلاء هؤلاء شيء موجود حي كائن ألم أقل لكم مني أعلم غيب السماوات والأرض هذا لين لهم هؤلاء غيب غيب وراء السماوات والأرض هذه مثل هالمعرفة كما يقول من معرفتني بالنورانية أكمل المعرفة أو معرفتنا بالنورانية إن أول بدء وجودهم نور مو رواية أو روايتين ثلاث إذن أعرف الرسول بالرسالة بأكمل شيء فيه لذلك التعريف المذكور عند المتكلمين أو سائر العلوم الإسلامية عن الرسول ونبوة سيد الأنبياء نبوة 23 سنة الله أكبر إجحاف بحقيقة بمعرفة حقيقة النبوة شنو مع نبوة 23 سنة أولا هي مو نبوة 23 سنة الرسالة 23 سنة ومن قال لك الرسالة 23 سنة والنبوة هي ولد نبيا في رحم المطهر نبيا في الأصلاب المطهر نبي قبل الأصلاب نوره نبي نبوة ليست نبوة في الأربعين هاي الأربعين من بدن الشريف بعثة الرسالة ليست بعثة النبوة المهم إخفاقات كثيرة في التعريف المذكور في التعريف المذكور للنبي في علم الكلام ومن ذلك نشأت سلسلة من الإشكالات عند العلمانيين أو عند الحداثويين أو عند صروش مروش ولما جرى بسبب أنه إيش تعريف النبوة المذكور في علم الكلام صراحة تعريف قاصر عن التعريف المذكور في الواحد انت لا تحاكمني بتعريف مذكور في فتاوى المتكلمين تعال حاكمني في اعتقاد النبوة بتعريف مذكور في القرآن قوالب تعريف القرآن وحيانية إطار وحياني شو يسمونه ستاندارد ستاندارد بالعربية شنو أي مطابق المواصفات العالية بارك الله فيك هاي مطابق المواصفات الوحيانية مو مطابق للنتاج البشري وبعدين ترتب عليه ألف إشكال فعلا لا تفعلا تعال جيب لي قالب وحياني في القرآن في الروايات وقل حينئذ ماذا إن هذا يرد على كيف كيف وهذا أمر مهم أن الالتزام بالأطر الوحيانية ليس حشوية البعض يظن بأن التقيد بالأطر الوحيانية جمود على سطح الوحي لا 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 هذا الإطار الوحياني مركب براق طير به بس به مو بغيره ها شلون البراق بدأ يعرج بالنبي بماذا من بدء أرض مكة المكرمة عرج به إلى أسرى به وعرج به ومثل الرفرف القالب الوحياني هكذا هو تغوص به إلى الأعماق لا أن تقف على المعنى الأول أو الثاني أو العاشر أو المليون لكن تسبح في بحر المعاني بغواصة غواصة وحيانية هو هذا القالب إنما أنا بشر مثلكم في البيت يوحى إلي أي يوحى إلي هذه استمسك بها أقصى كمال ذكره القرآن الكريم يعني ولا في رموز أخرى بعد القرآن عن النبي من أحد الرموز العظيمة لبيان هوية سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم الذي ذكر القرآن يوحى إليه إن هو إنما على بشرها مرتين تكررت في سورة النجم الثالثة. إن هو نفسه حقيقة شخصية سيد الأنبياء، إن هو إلا وحي أوحي، لا وحي يوحى، نفس الشيء من نفسه يوحى، كل وحي في حالة ازدياد. المهم، فإذا أقص من الشيء الرصين علميا بصناعة وحيانية، بعد مو صناعة علمية بشرية، بقالب وحياني، براق وحياني، أن يتقيد الإنسان بقوالب الوحي في الغوص في المعاني. أنت إحنا نريد نغوص في المعاني، لكن لا تغوصي بقالب بشري. أكمل الغوص بقالب وحياني، هذا ليس إخبارية أو حشوية أو كذا، لا، تعمق، لكن تعمق بالتزام مدرسة النص لا مدرسة الرأي. لا تبدي لي إنتاج بشري، أنت تخليني أغوص في معاني ومعاني ومعاني، بماذا؟ بقالب وبمركبة وبطائر بشري. لا، ائتني بطائر إلهي، الماء، القالب، اللفظ الوحياني، لفظة حتى وحياني، كما يشير سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم في بيان حقيقة الثقلين: حبل ممدود طرف منه عند الناس. هذا طرف امسك به، امسك به، اقرأ وارقى، اقرأ وارقى، إلى هو حبل ممدود بعد، ليس مقطوع، كل ما ترتقي فيه يمتد إلى مدد أكثر فأكثر. سبحان الله، مدد وممدود وامتداد ومدد إلى عند الله. فإذا القالب الوحياني، هاي مرارا ذكرناه في بحوث المعرفة كثيرا مرة بنا، القالب الوحياني أمان علمي مهم، سفينة علمية مهمة، تبحر بها، لا أن تقف بها عند الساحل كالحشوية. ليس الكلام أن لا تبحر بها، ابحر، لكن بها لا بغيرها. لا تجيبي سفينة إذا أخذت بها الأمواج تكسرت، أخرقت لتغرق أهلها، قابلة للخرق. لا، هاي السفينة الوحياني مو قابلة للخرق. هو البراق بعد ذلك استبدل بماذا؟ ها؟ بالرفرف. فكيف بدون البراق؟ هذا ما يمشيك مسير معين. إلى الآن بشر ما اكتشفوا، كما يقول العلم عليه السلام، المعراج مع أنه معراج لم يستغرق أكثر من ثلث الليل مدة. براق إلهي، القالب هذا الجمع بين مدرسة النص، النص كثير من مدرسة الرأي يظنون بأن مدرسة النص يعني جمود على اللفظ. لا، مر بنا النص الإلهي لفظ ومعنى تصوري ومعنى استعمالي ومعنى تفهيمي ومعنى جدي أول ومعنى جدي مليون، طبقات من المعنى، لكن كلها مفتاحها ماذا؟ لفظ النص، ما تكلم به الأئمة عليهم السلام، كل ذلك. إذا لأنه تكلموا فقط بالصوت، كل هذه طبقات المعاني هي وحي. معنى النص غفل عنه، ليس النص يعني أصوات وألفاظ، كل هذا نص. حداثين يقول قراءة النص الديني، ومن هو النص الديني؟ القراءة البشرية، لا، يمكن تكون قراءة وحيانية، لكن باعتماد موازين البديهية البرهان. إذا صار ظن يصير نتاج بشري محتمل نعم، بس إذا تعتمد موازين بديهية لا. إذن هنا صياغة صناعية بديعة وصل إليها الفكر الإمامي في معنى النص، في معنى مدرسة النص، في قبال الرأي أن هذه أخطبوطية، هذه لا متناهية مدرسة النص، وبصمام أمان وحياني، قالب صناعي وحياني، بميزان وحياني. بعض الأخوة يقولون لي، بعض الرواديد يقولون كيت عن أبو الفضل عباس كذا، قلت لهم عن الإمام يقول كيت، قلت له دعني عن أوصافنا، نحن الأوصاف توقيفية توقيتية نصوصية، نحن نصوصيون توقيتيون توقيفيون، وليس هذا حبس، هذا انطلاق. بالعكس النتاج البشري فيه هلوسة وفيه إخفاق وفيه زيغ، هذا ليس معنى حشوية. ما يحتاج تتكلف إلى تعريف المعصومين بألفاظ من عند نفسك، أنت أيها الباحث أو أنت أيها المحب، يريدك حين عماها يقولون طاعة تعميها. تعالوا وصف بما وصفت به نفس الروايات، نفس الزيارات، نفس الروايات، هذا كافي، نفس القرآن، لكن فتش في أوصاف القرآن عن النبي والأئمة كيف وصفهم، تدبر فيها، لا نقول قف عند ساحلها، غص في بحارها بقالب وبسفينة وحيانية، أمان من أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا، هو الآن سفينة علمية. توقيتيون، ليس في أسماء الله، حتى في أسماء المعصومين، حتى في أوصاف المعصومين، نحن توقيتيون، لا نتكلف، الله لا يحب المتكلفين، لأن التكلف يطلع لك نتاج بشري فاسد نتن. النتاج الوحياني هو عطير طيب، أما من الزير من اليمين واليسار نص، لكن هذا النص ليس معناه حشوية، ليس معناه وقوف عند الساحل، غص به ولا تتركه في أعماق البحار، بحار الوحي، أنت عندك صمام أمان. هذا القالب، هذا القالب لا تتركه، هذا القالب مجهر يأخذ بك إلى أعماق وأعماق. هنا لا يستطيع أحد أن يسجل عليك زيغ ومن جهة غص ومن جهة ما زقت يمين ولا شمال. لذلك أهل البيت في حين يأمرون بالتدبر، في حين يأمرون لا نعد الفقيه منكم فقيها حتى يعرف معارض كلامنا، في حين يعني يأمرون بالغوص وكذا كذا، في حين يقول نحن نريد منكم لا تقولوا إلا ما قلنا، زين شلون من تعارض؟ لا، هو هذا نفس بهذا البيان، بهذه النكتة. الغوص بالقالب الوحياني، مو حشوية ولا إخبارية، لا، تعمق وتحليل، لكن غوص بمركبة وحيانية، سير بمركوب وبدابة وحيانية، بقالب وحياني، يأمرنا من الزيت. هذا ليس في المعارف فقط، صاحب الجواهر نفسه يعترف رحمة الله عليه في مواطن عديدة، يقول أن مثلا في مسألة تفترض النفقة على المرأة، ما يدغص المثال، بعضهم ذكر شرط التمكين وشرط في وجوب النفقة الزوج على الزوجة، بعضهم فرض عدم النشوز، كل تعريف يجيبه في نقود الفقهاء، يقول أفضل شيء يجيب التعريف اللي ذكر في الرواية، مضطرد منعكس اجمعها، هذا يعبر عن الفقه المأثور. الفقه المأثور أحد على كلنا على أنقوم المشكين رحمة الله عنده كتاب اسمه الفقه المأثور، سمو بس هو كثير. السيد بروجردي يميز بين الفقه المأثور والفقه المستنبط. ليه معنى الفقه المأثور اللي هو نصوص متون الروايات معنى أخبار حشوي؟ لا هذا مو المراد. تارة أنت تغوص في تفريعات عديدة يذكرها كتاب المبسوط للشيخ الطوسي، لكن دائما تحافظ على قالب الضابط العنوان المذكور في الرواية أو الآية، وإلا أنت بنعرف أن الآية الكريمة إذا تعطي ميزان دقيق لمسائل مشتبكة في الأسرة بين الزوج والزوجة، وعاشروهن بالمعروف، عجيب ضابطة هذه، ضابطة تجمع كل مشاكل وشقوق ونزاعات الزوجين. بحثنا في كتاب النكاح قوالب الوحيانية مو معناتها حشوية ولا نتوقف بها سواء في الفقه في الأخلاق. لما في الأخلاق ترجع إلى روايات أهل البيت أو الآيات، نفس النكتة تعطيك أنت الغزالي في المحجة مدل البزالي أو ابن عربي أو فلاني أو حتى النراقي رحمة الله عليه في جامع السعادات أو الفيض في شرح المحجة البيضاء أو غيره وغيره من الباحثين، مع أنهم ينهلون من الكتاب والسنة وليكن بعضهم أو كلهم أو في زوايا عديدة، لكن غير لما تجيب قالب وحياني يعطيك بصيرة أكثر. أبو حنيفة ذكرت هذا المرة يعترض على الإمام الصادق مع أنه تلميذ الإمام الصادق، ويصر على مو فقط السنتين، أنا وجدت في رصدي مجموع روايات ما من حج يقوم حج إلا يمر على الإمام الصادق، ما يترك مع الإمام ما يأذن له الدخول، ما عليك يصر يدخل بدون استئذان، لا أقصد يعني حتى يدخل المجلس. يريدي يا أخي مطالب يطلع، مع ذلك هو يحاول أن يعني يسوي دعاية مضادة على الإمام الصادق صلى الله عليه، يقول أنه رجل صحفي، فوصل هذا الخبر الإمام الصادق فابتسم الإمام الصادق قال نعم صحف السماء وليست صحف الأرض. صحف السماء سمو فيها، مو قصة حشوية عند الساحل. هذا هو القالب في الفقه في التفسير في علم الكلام في علم الأخلاق في المعارف. القالب الوحياني له ميزة، لا أن نقف على معناه الاستعمالي هو فقط، هذه حشوية نعم، أو معنى التصور اللغوي ونقف وفقط، هذه حشوية. لا نغوص في التفهيمي وتفهيم التفهيمي والجدي والجدي الجدي واللازم واللوازم، مع أخذ القالب معنا صمام أمان لكي لا نذهب يمين شمال ولا يسار، لا شرقية ولا غربية. إذن هذه لاحظ فقه المأثور بهذا المعنى، مدرسة النص بهذا المعنى في مقابل مدرسة الرأي. من قال لك لا تسبح في الفكر في مدرسة النص؟ لكن بسفينة النص، بسفينة قالب الله، لكي لا تعوج بك الطريق. وإلا لماذا قيل في الأسماء الإلهية أنها توقيتية؟ سبحانك عما يصفون، أنت كما وصفت به نفسك. القالب الوحياني يسع لا متناهي، أمور لا متناهية، لا يستطيع البشر أن يخلقوا قالب مثله. هذا جمع بين النص والفقه والفهم. من قال لك في النص ليس فهم وفقه، ليس في غوص؟ أحد أوصاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الزيارة عن أئمة المؤمنين صلوات الله، جامع الأئمة المؤمنين، مذكورة في الباقيات الصالحات في مراجع الجنان ومذكورة في هذا الكتاب الأخضر الآن مطبوع في العتبة الشريفة، زيارة جامع الأئمة المؤمنين، وصف النبي بأنه غواص في معرفة التوحيد. الغوص من قال لك لا تغوص؟ لكن غوص غواصة بماذا؟ بسفينة الوحي. غواصة بسفينة الوحي مر بنا النص، ليس فقط اللفظ. نص كل هذه اللام متناهي من طبقات المعاني ومنظومة المعاني كلها نص، لكن تصل إليها تسترشد بها بلفظ النص، ليكن هذا تعريف أعمق لمعنى مدرسة النص غير ما كتب الأعلام القدامى رحمة الله عليهم بجهد من أجيال مدرسة الإمامية الآن. نص هذا معناه نص لا تناهي الوحي، ليس النص قشرية وقشر لباب لا متناهي بسفينة قالب النص. شوف أي فرز قالب صناعي بديع، لا تأتي إشكالات إخبارية ولا تأتي إشكالات أصولية. مطالبات الأصولية تلبى العمق، مطالبات الإخبارية تقيد بالنص يلبى. جمع في عروج وطيران وغوص وحياني من دون الاعتماد على وقود بشري، وقود بشري الرأي، وقود بشري قالب بشري ما يطير، ما يمكن البحر به في بحر لا متناهي. فنعم نحن نصوصيون توقيتيون توقيفيون، لكن هو هذا التوقيت لا متناهي، هو هذا النص لا متناهي، شبكية منظومية ما شاء الله. اعرفوا الرسول بماذا؟ بما تقولون أنتم؟ اعرفوا الرسول بماذا؟ بما وصف في القرآن. لذلك كتاب اعتقادات الصدوق أعظم من كتاب باب 11، وإن كان كتاب باب 11 ضروري وفي محله ومهم، لأن قالب وحياني اعتقادات بقالب ماذا؟ مأثور. في زمان الشيخ المفيد رحمة الله عليه يشكل على جملة من كتاب اعتقادات الصدوق، يأتي ملا صدر في زماننا يقول لا، عمق الوحي أوسع مما تخيله المفيد رحمة الله على الجميع. قال أبو أحيان تغوص فيه. وصلى الله على محمد وعلى آله.